بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مر معنا في مجلس سابق الكلام حول علم من أعلام هذه الدعوة المباركة وعالم من علمائها الذين خلفوا للمكتبة الإسلامية كتبا نافعة عظيمة، وهكذا خلفوا طلابا ينشرون هذه العلوم. فمن كان حديثنا في آخر المجالس؟ نعم، أحسنت، كان العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وغفر له. وكم يا إخوان نستفيد عند سماع وقراءة ما يتعلق بحياة هؤلاء العظماء الذين بذلوا جهودا عظيمة نافعة. وحديثنا في هذا المجلس حول علم آخر وعالم كبير من العلماء المعاصرين الذين فقدتهم الأمة، وبفقدهم يفقد العلم الكثير الغزير. حديثنا حول العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، ولعل الكثير لم يسمع بمثل هذا العالم الكبير الذي نفع الله به المسلمين. فأحببت في هذا المجلس أن نأخذ شيئا مما يتعلق بحياة هذا العالم الجليل. أولا، اسمه ونسبه هو أبو أحمد عبد الرزاق ابن عفيفي ابن عطية النوبي الشنشوري المالكي السلفي، هكذا ذكروا عنه. وأيضا لربما نسب إلى الأزهر الأزهري، لأنه تلقى كثيرا من دراسته بالأزهر في ذلكم العصر المجيد للأزهر قبل أن تدخل عليه بعض الأمور، وأيضا يتولى أمره بعض من لا أو بعض من لربما عنده من العقائد الخاطئة الغير صحيحة. وبالنسبة للعلامة عبد الرزاق عفيفي، فترجمته على جزئين. الجزء الأول، من عمره قضاه ببلده مصر، والنصف الثاني كان عقب انتقاله إلى المملكة العربية السعودية، وهناك بث العلم والفتاوى وقام بالتدريس في تلكم البلاد. أما بالنسبة للمرحلة الأولى فكانت من مولده عام 1323 من الهجرة، ونشأ رحمه الله تعالى، نشأ بمصر، وكانت نشأته في القرية التي ولد فيها، قرية شنشور. وهذه القرية كانت مسقط رأس هذا العالم الكبير، هذا العالم الكبير. وأسرته كانت أسرة كريمة تعد من أعيان البلد وأفاضلها، تعرف بعائلة النوبي. وقد ذكر عن الشيخ رحمه الله تعالى اهتماما وعناية بالدراسة، فتلقى دراسته في المرحلة الابتدائية وهكذا الثانوية في مدارس الأزهر، في مدارس الأزهر. والشيخ رحمه الله تعالى انتقل بعد ذلك إلى دراسته الجامعية، فحفظ القرآن الكريم، ثم بعد ذلك تلقى التعليم في مجموعة من الفنون وحفظ كثيرا من المتون، حفظ كثيرا من المتون، وأخذ يدرس فيما يتعلق بالعربية، فدرس قطر الندى وهكذا شذور الذهب في النحو، وذلك في صفوفه الدراسية رحمه الله تعالى. وهكذا تلقى دراسة شرح ابن عقيل وماذا شرح الأشموني، وهي من الدروس في اللغة العربية فيما يتعلق بالنحو. كذلك أيضا درس في الفقه، وكانت دراسته رحمه الله تعالى دراسته في الأزهر دراسة فقهية، وتتدرج هذه الدراسة مع الطالب حسب المذهب الفقهي الذي يختاره هو، فدرس رحمه الله تعالى في الأزهر حتى فاق غيره، وهذه المرحلة الأولى كانت في قريته شنشور، ثم بعد ذلك انتقل إلى القاهرة بعد إتمامه للمرحلة الثانوية لكي يدرس بالقسم العالي بالأزهر، وممن التقى به من العلماء في هذه الفترة التقى بالعلامة المحدث أحمد ابن محمد شاكر، وهكذا الشيخ محمد حامد الفقي وغيرهما من أعلام مصر في ذلكم الزمان، وهكذا أيضا كان الشيخ رحمه الله تعالى يتلقى دراسته الجامعية في مدارس الأزهر، في جامعة الأزهر. وذكر رحمه الله تعالى ذكر فائدة، أنه كان في أيام دراسته بالقاهرة أيام الحرب العالمية الأولى، قال فكان الطلبة يهجمون على محلات الصاغة اليهود بالقاهرة، وكان اليهود في هذا الوقت أذلاء، لا يجرؤ أحدهم على الجلوس أمام محله، بل يهربون إلى بيوتهم ويغلقون الأبواب عليهم. وكان هذا في عهد الملك فؤاد أحد ملوك مصر، واستمر كذلك إلى عهد الملك فاروق، الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأمر اليهود. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي قال كان اليهود أسيادا ماديا، أسيادا ماديا، لكنهم أراذل أخلاقيا، أسياد ماديا، عندهم الأموال وفيهم الثرى، لكنهم كانوا أراذل أخلاقيا. كيف ذلك؟ قال: يمكنون الفساق من نسائهم ليكسبوا الأموال. أرأيتم خبثا كهذا الخبث الذي عليه اليهود إلى يومنا هذا، وهم على هذا المنوال، أحرص الناس على حياة وأحرص الناس على الأموال. فهذا مما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى عما عايشه من قبل أولئكم اليهود. ظل الشيخ بالقاهرة حتى حصل على الشهادة العالمية عام 51 و300 وألف، ثم شهادة التخصص في فقه المالكية، في فقه المالكية، وهكذا أيضا في الأصول، وهكذا أيضا في الأصول. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى منطقة يقال لها شبين أو شبين الكوم، وهناك عين الشيخ مدرسا بالمعهد الديني، ثم بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى التدريس في مادة الحديث وبالمرحلة الثانوية، وهكذا جعل الشيخ يترقى من مرحلة إلى مرحلة أخرى. وكانت شهرة الشيخ رحمه الله تعالى في المرحلة الرابعة بمصر حين أن انتقل إلى الإسكندرية، وهناك كان الشيخ رحمه الله تعالى يقوم بالتدريس والتأليف، وهكذا أيضا بالفتوى، وهكذا أيضا بالفتوى. ومما يذكر عن الشيخ رحمه الله تعالى بالإسكندرية أنه كان له وجاهة وله مكانة، فكان إذا مر بالإسكندرية على عمارة عالية كان يأتي إلى صاحبها ويعرض عليه أن يساعده في بناء هذه العمارة بشرط واحد، هذا الشرط أن يكون الدور الأول للعمارة مسجدا تقام فيه الصلوات، وهكذا تقام فيه الدروس. فكان الشيخ رحمه الله تعالى مع عمله في تخريج الأجيال والعلماء كان كذلكم أيضا يؤسس المساجد في البلاد، يؤسس المساجد في البلاد. ولربما عرض على بعضهم أن يساعده في بناء العمارة مقابل هذا الشرط، فكان بعضهم يبذل ذلك طواعية، يقول: لا أريد شيء، أنا سأكمل العمارة وسأؤثث الدور الأول مسجدا من جميع الجوانب وجميع ما يحتاجه المسجد. ولا زال ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يزداد في بلاد مصر حتى تم استدعاؤه إلى المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، لكي يقوم بالتدريس والفتية وهكذا الدعوة في هذه البلاد المعروفة بالدعوة إلى المنهج السلفي. فوجد الشيخ رحمه الله تعالى وجد بغيته في المملكة العربية السعودية، ووجد من الطلاب وهكذا أيضا الأعمال التي يقوم بها منذ أن انتدب للعمل في المملكة للتدريس بالمعارف السعودية عام 1368، وهذا النصف الثاني من حياته العلمية الدعوية رحمه الله تعالى. أول ما وصل إلى المملكة عمل مدرسا بدار التوحيد بالطائف، ثم انتقل منها بعد سنتين إلى معهد عنيزة العلمي عام 1370، ثم انتقل بعد ذلك إلى الرياض في آخر هذا العام عام 1370 للتدريس بالمعاهد العلمية التابعة لسماحة المفتي محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، ثم انتقل للتدريس بكليتي الشريعة واللغة العربية، الشريعة واللغة العربية وهي تتبع جامعة الإمام محمد ابن سعود حاليا. وبعد ذلك جعل مديرا للمعهد العالي للقضاء عام 1385، وعين بها نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية، وكان رئيس اللجنة يومها الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الرزاق عفيفي هو النائب، وأيضا يعتبر عضوا من أعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. وهنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يلمع ويظهر نجمه ويعلو كذلك صيته وذكره بالمملكة بل ببلدان العالم الإسلامي. والشيخ رحمه الله تعالى كانت له عناية بدراسة أحوال الفرق وهذه الأمور التي جعلت طلاب العلم يقصدونه في كل وقت ويسمعون منه، ولهذا انتفع بعلمه خلق كثير، ولهذا كان يشارك في أعمال التوعية في مواسم الحج ومن أعماله كان يشرف على الرسائل الجامعية فيكون مناقشا مع لجان المناقشة ويلقي الدروس في المساجد لطلاب العلم وفي عهد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى، في عهده اختار الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى اختار الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي ليسهم في ماذا؟ فيما يتعلق بأمور الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية بالرياض وهكذا أيضا ببقية بلدان المملكة. الشيخ محمد أو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى لمكانته العلمية كان يرأس في بعض الدورات، يرأس اجتماعات هيئة كبار العلماء بحضرة ابن باز وابن غديان وغيرهم من كبار العلماء بحضرة الشنقيطي محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي وغيرهم من كبار علماء ذلكم الزمان، فلربما كان الرئيس لهذه الدورات الشيخ عبد الرحمن أو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. ومنذ أن دخل في اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء كان ذلك من الأمور المعززة، فالفتاوى التي كان يفتي بها والبحوث التي كان يقدمها كانت غاية في القوة والمتانة، وكان لها اهتمام في أوصاف أعضاء هيئة كبار العلماء وهكذا أيضا أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية ومن تتبع فتاوى هذا الشيخ الكبير وهذا العالم النحرير يجد أن الشيخ رحمه الله تعالى نال مكانة عظيمة في هذا الباب، ولهذا أثنى عليه علماء العصر، أثنوا على هذا العلامة الكبير ثناء يدل على رسوخه في العلم ورسوخه في الفتوى ويكفي يا إخوان ما وصفه به العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال فيه: من أفاضل العلماء ومن القلائل الذي نرى منهم سمت أهل العلم وأدبهم ولطفهم وأناتهم وفقههم، هكذا قال عنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى مثنيا على هذا الشيخ الكبير وهذا العالم النحرير. وهكذا أثنى عليه علماء العصر كابن باز رحمه الله تعالى وهكذا أيضا غيره من أولئكم الأعلام. مما يذكر عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى أنه كان زاهدا، فلم يكن يتطلع للمناصب والأموال، ولو أرادها لنال أكثر مما ناله وهكذا أيضا كان رحمه الله تعالى كان متواضعا وكان حريصا على طلابه وهذا مما عرف به رحمه الله تعالى. وقد ذكر الشيخ صالح بن غانم السدلان عن الشيخ رحمه الله تعالى قال: كنت معجبا جدا بطريقة الشيخ عبد الرزاق في التدريس، حيث المادة العلمية لديه رحمه الله خالية من الحشو، مرتبة مركزة متسقة معروضة بأسلوب شيق قشيب. ولهذا يا إخوان طلاب العلم الذين يجلسون في دروسه لا يملون من من هذه الدروس التي كان يحييها رحمه الله تعالى وغفر له. ولهذا قلنا امتاز بحسن الأسلوب وغزارة العلم وسعة العلم وتبحر ليس في فن واحد وإنما في فنون عدة. إذا سمعته يتكلم في باب قلت أنه من أهل التخصص في هذا الباب. وما أكثر الفنون التي كان رحمه الله تعالى كان يبرز فيها وكذلكم أيضا يفوق غيره بها زد على ذلكم ما كان يتمتع به من سلامة المنهج وصحة المعتقد. فكل من تكلم عنه ذكروا أنه ذا عقيدة سلفية كيف لا، وهو يعتبر أحد أعلام هذه الدعوة السلفية في العقود الماضية. أبان حياته رحمه الله تعالى وغفر له. وثناء العلماء وتزكيتهم له كثير، يطول الكلام به، لكن يتبين لنا من خلال ذلك أن الشيخ رحمه الله تعالى تميز بهذه الأمور زيادة على حكمته في الدعوة إلى الله تعالى، وهكذا أيضا منهجية في التعليم وجدت عنده قل أن توجد إلا عند أمثاله من العلماء الربانيين، وهكذا أيضا العلماء الراسخين. فترك الشيخ عبد الرزاق عفيفي ترك علما غزيرا، ترك مؤلفات وأبحاث متينة، ترك فتاوى راسخة. ومن قرأ في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية يجد الدور العظيم الذي كان لهذا الشيخ، وهكذا أيضا فتاواه التي في المؤلفات الخاصة به وكم يا إخوان نتحدث عن مثل هذا العلم، كيف لو جئنا إلى عبادته ماذا عسانا أن نقول؟ وهكذا ما ذكر في جوده وكرمه رحمه الله تعالى، وكما سبق أيضا تواضعه وحلمه وسعة صدره، وهكذا أيضا رحمته بطلابه ونصحه لهم، وهكذا أيضا يعني مجالات كثيرة أتينا إلى زهده وورعه، وكذلكم أيضا صبره وتحمله، وهكذا أيضا حتى في باب المزاح ومزاح العلماء يا إخوان ينتفع بسماعه والقراءة فيه لأمرين اثنين: الأمر الأول لكي لا نقع نحن في المبالغة في المزاح، ولا كذلكم أيضا نقع في الجفاء وعدم الانبساط والدعة وسعة الصدر مع الآخرين فصفات عديدة تميز بها رحمه الله تعالى، وما من واحدة إلا وتحتاج إلى مجلس تذكر فيه ما للشيخ من مزايا ومناقب فيه لكن حسبنا هذه الإشارات التي أشرنا بها إلى بعض الجوانب المتعلقة بحياة هذا الإمام وهذا الشيخ الكبير الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى وغفر له. وكما سبق أن بموت هؤلاء العلماء تفقد الأمة علما كثيرا وغزيرا بذهابهم. ولهذا كما قال التابعي الجليل مورد العجلي رحمه الله تعالى في اليوم الذي دفن فيه الصحابي الجليل أنس بن مالك، قال لقد دفنا اليوم علما كثيرا، قال لقد دفنا اليوم علما كثيرا. وهكذا بموت هؤلاء العلماء تفقد الأمة علما كثيرا. وكما قيل سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فنسأل المولى جل في علاه أن يغفر وأن يرحم لهذا الإمام وهذا الشيخ الكبير وهكذا لعلماء المسلمين، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجمعنا بهم في دار كرامته وفي أعلى جناته إخوانا على سرر متقابلين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.